بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه التقريب والتيسير: النوع 38، المراسيل الخفي إرسالها، هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص. وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر، وقد يجاب بنحو ما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق فيما مضى الكلام على هذا النوع والتعليق عليه من وجوه خمسة، وآخر ما تكلمنا عليه سابقا، أعني في الوجه الذي تكلمنا آخرا الوجه الخامس، كيفية أو كيف يعرف المرسل الخفي. وذكرت أن أهل العلم تناولوا هذا بالبيان، وذكرنا كلام الحافظ أبي الفضل العراقي رحمه الله من شرح التبصرة، وذكرت أنه لخص الكلام أو كلام يعني فيه تلخيص لجملة من الأسباب أو الطرائق التي يعرف بها المراسيل الخفية أو المرسل الخفي. وكان مما ذكر أولاً من المسائل عدم السماع مطلقاً، وذكر أن بعضهم يصرح بهذا أنه لم يسمع، وضرب مثالاً بأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وذكر هذا في ناحية الوجه النقطة الأولى في طريقة معرفة المراسيل، يعني نفي الراوي لسماعه ممن روى عنه مطلقا، وأن هذه طريقة يتوصل بها إلى أن يعرف المرسل الخفي ممن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع. وذلك من طرائقها أن ينص الراوي أنه لم يسمع، وضرب به ماذا مثلا. وذكرت في خاتمة اللقاء أننا لنا مع كلامه هذا والتمثيل بهذه الرواية أو بهذا الراوي وقفة، ولو لم يذكرها العراقي رحمه الله لما وقفنا. أما وقد ذكرت، وقد ذكرها أيضاً غيره وأشار إلى هذا، وتكرر ذكر الاستدلال بهذا أعني النفي المطلق، فوجب الوقوف مع هذه المسألة وبيان أمرها. أظنه الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية فيما ذكر فيما مثل به. قبل أن أبدأ بالتعقب، لا شك أن تصور أو الحكم على رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هي من قبيل المرسل الخفي هذا أمر لا إشكال فيه، يعني روايته عن أبيه عدها في المراسيل الخفية لا إشكال فيه. الإشكال في القول بعدم السماع مطلقاً، هذا هو محل النظر، هذا هو محل ماذا؟ النظر. بيان هذا في أمور: أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد أدرك أباه الإدراك الشامل، بمعنى أدركه زماناً وحساً، وها هنا أدلة على إدراكه لأبيه الإدراك الشامل: بل إن أبا عبيدة هو أكبر أولاد عبد الله بن مسعود، هو أكبر أولاد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مما يدل على إدراكه لأبيه حساً وزمناً أن أبا عبيدة رحمه الله لما مات أبوه عبد الله بن مسعود كان عمر أبي عبيدة حينها 7 سنين أو 6 سنين، وهنا أدلة تدل على هذا. من ذلك ما أورده الحافظ الباجي في كتابه التعديل والتجريح عن الإمام شعبة ابن الحجاج، حيث قال: لما سئل أبو عبيدة سماعه من أبيه قال: أوه، قال أوه، كان أبو عبيدة يوم مات أبوه 7 سنين، 7 سنين. فأنت ترى أن الإمام شعبة رحمه الله لم ينفي ماذا؟ إدراكه لأبيه، وأثبت إدراكه، وأثبت أنه لما مات أبوه كان ابن ماذا؟ 7 سنين، ولكنه كأنه يستبعد السماع، يستبعد السماع. ونقل الإمام المزي في تهذيب الكمال بصيغة مجزومة معلقة مجزومة عن الإمام أبي داود السجستاني أنه قال عقب حديث ذكره، قال الإمام أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه 7 سنين، ابن ماذا؟ 7 سنين. فهذا إثبات من هؤلاء، لم يخالف في هذا، لم يخالف أحد من أهل العلم أنه لما مات ابن مسعود كان أبا عبيدة حياً وله سنوات من عمره 6 أو 7 سنوات، والأكثر على 7 سنين. يتفرع عن هذه المسألة، عن هذا السن، قضية، وهي قضية مسألة صحة سماع الصبي، مسألة صحة سماع الصبي، وقد تقدم الكلام عليها في باب طرق التحمل والأداء، وتكلمنا عن هذه المسألة بما يكفي عن الإعادة. واختصار الأمر فيها أن الأمر راجع أو ضابطه إلى التمييز، فمتى ميز فسماعه صحيح ولو كان ابن 5 سنين، ومتى لم يميز فلا يصح سماعه ولو كان ابن 50. الأمر الثاني
قد ثبت أن أبا عبيدة سمع من أبيه أشياء، لأنه لا يعقل في هذا السن 7 سنوات وهو قد تربى في بيت أبيه أن لم يسمع من أبيه شيئا، لا يمكن. وكان في ذاك الوقت ابن 7 سنين كأنه رجل ابن 20 ولا أكثر في زماننا هذا. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إمام من أئمة الصحابة وفقيه من فقهائها، وهو محل أنظار أهل العلم من الصحابة أو التابعين وكبار طلاب العلم آنذاك، يقصدونه بالرحلة والسماع والسؤال وغير ذلك. فلا يعقل أن أبا عبيدة لما مات أبوه ابن 7 سنين لم يسمع من أبيه شيئا، أي شيء، لا تعال ولا روح ولا خذ ولا هات، ما يمكن هذا، لا يتصور، خاصة أنه لم يأتي ما يدل على أنه لم يكن في بيت أبيه. واضح؟ إذن ابن مسعود كان مقصد طلاب العلم، والمظنة الغالبة أن الابن يتبع أباه، وهو بيت علم وفقه، وأبناؤه أبو عبيدة وعبد الرحمن وعتبة وهو أصغرهم، كلهم مشهورون بأنهم من أهل العلم والفضل، ولهم ثناءات من أهل العلم. فلا يمكن ولا يتصور أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه حرفاً أو أي شيء. 7 سنوات باقي ما سمع شيئاً، هل سمعت من أبيك؟ يقول لا. إذن لا بد من أمور سترد إن شاء الله في بيان هذا النفي. الآن نحن ذكرنا أمراً عقلياً، أليس كذلك؟ وهو أمر عقلي واقع، ليس ظني ضعيف الدلالة، بل هو ظني غالب وواقع. ذلك أن الحالة المصاحبة آنذاك، أن هذه الحالة لا يمكن أن تتصور رجل عالم في له أولاد لا يسمعون منه حرفا ولا شيئا، ولا يعلمهم أو يهذبهم أو يربيهم بالمنع أو الإباحة أو الاحتياط أو غير ذلك. فهذا أمر مستبعد جدا، والحقيقة الواقعية والمعيشية آنذاك تدل على أنه سمع. ومما يدل على السماع إضافة إلى مسألة النظر العقلي هذا الصحيح، ما أخرجه ابن الأعرابي في المعجم بإسناد صحيح إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، يروي عن أبي عبيدة رجل يقال له أبو الضحى، قال أبو الضحى: كنا عند أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فقال، أي أبو عبيدة فقال، أي لنا، قال لي عبد الله، قال لي عبد الله يعني أباه، قال لي عبد الله: إن سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، توازي سورة البقرة. قال أبو عبيدة عقب أن نقل عن أبيه، قال: صدق. فأنت ترى هذا الإسناد الصحيح إليه وهو يقول قال لي عبد الله، هذه لفظة صريحة في السماع، صريحة في السماع. ذلك أن هذه الصيغة أو هذا الحرف لا يجوز استخدامه إلا فيما صح سماعه، لأنه إذا استخدمت هذه اللفظة في غير سماع صحيح أو ممن لم يسمع منه وقال قال لي، عد ذلك كذبا واتهم به الراوي، وحاشا أبا عبيدة رحمه الله ورضي عنه من ذلك أن يكون كذلك. فهذا لم يورد أحد ممن تكلم في مسألة سماعه هذا الأثر الصحيح عنه أنه يقول قال لي عبد الله، قد يقول متحذلق لماذا لم يقل قال لي أبي، لا حرج في هذا، يقولون قال أبي، وأحياناً لأنه في مجال الرواية، فكم عبد الله بن عمر يروي يقول قال عمر بن الخطاب أو عن عمر عن أبيه يعني، فهذا أمر لا تقف عنده بل ولا يجوز الوقوف عنده لأنها علة عليلة. ثانياً يدل على هذا أيضاً من الأدلة على السماع ما قاله مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي لما ترجم لأبي عبيدة في السير، اسمع إلى ما قال، قال روى عن أبيه شيئاً وأرسل عنه أشياء، روى عن أبيه شيئاً وأرسل عنه ماذا؟ أشياء. وهذا التعبير من الحافظ الناقد أبي عبد الله الذهبي في غاية من الدقة، لا يجوز لك أن تمر عليه ولا أن تقف معه. فهو في هذا الكلام، أعني هذه العبارة، تفيد منه أنه سمع من أبيه جملة من الأشياء من حيث الجملة وأرسل عنه أشياء. ما الدليل على أن هذه الجملة تفيد السماع؟ لأن دلالة هذه اللفظة كلمة روى إذا ما قوبلت بأرسل، روى أرسل، التقابل بين هاتين الكلمتين يرحمك الله يدل على أن معنى روى هنا في هذا السياق بمعنى أنه سمع، بدليل أنه قال أرسل أي لم يسمع، أي لم يسمع. لا تأتي فتقول لفظة روى هي في حيث العموم قد سمع، نعم من حيث، لكن في حيث من حيث السياق هنا ليس هذا المعنى الذي تذهب إليه أو الذي تفهمه ابتداء، بدليل المقابلة. وهذه على غرار استخدام أهل الحديث لما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، أو وصله فلان وأرسله فلان. فإذن اللفظة الأولى تدل على السماع أو تفيد الاتصال، والثانية تفيد ماذا؟ عدمه. والذي يظهر من تعامل الحافظ الذهبي نفسه أنه يريد هذا المعنى الذي ذكرته الآن. نحن استنبطنا المقابلة أليس كذلك؟ وهذا صحيح. من نظر في تعامل الذهبي نفسه في مرويات أبي عبيدة مع أبيه يجد أنه يفارق التعامل كما يقال العملي. كيف تظهر لك المعاني، معاني أقوال أهل العلم بالنظر إلى أقوالهم ومواقفهم في التعامل مع النصوص الواردة أو النصوص التي يرويها هذا الراوي، كيف تعاملوا معه؟ فتراه في كتاب العلو مثلاً أعلى حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود مرفوعا، أعله بالانقطاع في العلو للذهبي. ولما جاء إلى حديث آخر أو أثر موقوف عن أبيه أبو عبيدة عن أبيه ابن مسعود حسنه في العلو نفسه، حكم على إسناده بأنه إيش؟ حسن. هذا تستنبط منه أنه يتعامل مع روايات أبي عبيدة بشيء من الاحتياط، ينظر إلى جانب المرفوعات بنظر وجانب الموقوفات وما جرى في مجراها بنظر آخر، وسيأتي مزيد بيان بحول الله تعالى. فكأنك تلحظ أنه يثبت السماع والاتصال في الموقوف ويعله في المرفوع. إذا فهمت هذا علمت أنه قال روى عن أبيه شيئا من الموقوفات التي حكمنا بحسنها واتصالها، أرسل عنه أشياء هي المرفوعات التي سبق أن ذكرنا. ومن تأمل رواية ابن الأعرابي آنفة الذكر قال لي عبد الله، هل هي مرفوعة أم موقوفة؟ موقوفة، ليست مرفوعة. هذا الذي ذكرته الآن من الأدلة الدالة والواضحة على صحة أن أبا عبيدة أدرك أباه الإدراك بمعناه ماذا؟ الشامل الحسي والزمني. ويظهر منها هذه الأدلة أنه سمع من أباه من حيث الجملة، دل على هذا النظر الصحيح، النقل الصريح والنظر الصحيح، والنظر الصحيح. طيب، قد يقول قائل كيف يمكن أن نوفق بين قوله قال لي عبد الله وبين النفي الوارد نعم من سماعه من أبيه، أو بينما كيف التوفيق بينما ثبت فيه سماعه منه من حيث الجملة من أبيه وبين النفي الوارد في سؤال عمرو بن مرة الذي ذكره العراقي فيما نقلناه عنه في اللقاء المنصرم، أليس كذلك؟ الجواب: لا شك أن النفي الذي نقله العراقي هل تذكر من أبيك شيئا قال لا، وهو عند الترمذي في الجامع، سيأتي الكلام حوله إن شاء الله، أن النفي الوارد عنه صحيح، وأن الإثبات الوارد للسماع من حيث الجملة صحيح. إذن عندنا صح ماذا؟ الأمران: النفي والإثبات. لما صح الأمران عن شخص واحد، هو الذي قال لي قال لي عبد الله، وهو الذي قال لما سئل هل تذكر قال لا، فهو المثبت وهو النافي، هو المثبت وهو النافي. لما كان الأمر كذلك وجب النظر في كيفية الجمع بين هذا النفي والإثبات الصحيح عنه هذا وهذا. فإن لم يمكن الجمع بوجه صحيح صير إلى الترجيح، يعني كلهم يعتمد على نفيه في عدم السماع صحيح، ولم يذكر أحد فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم، لم يذكر أحد فيما أعلم أثر ابن الأعرابي هذا. وهذا قد يوجد أن بعض أهل العلم يبني على شيء وينسى أو يغفل عن شيء آخر، هذا وارد بارك الله فيه، لكن الباحث أو الناظر ليخرج بحكم يجب أن ينظر في كل ما يستطيع الوقوف إليه والبحث فيه والنظر فيه. أقول: فلما كان الأمر كذلك وجب النظر في أمر ماذا؟ الجمع. فإن لم يمكن فترجيح إحدى أحد الأمرين، إما النفي وإما الإثبات. لا تقل لي النفي أولى، لا يمكن، لا تقل هذا، لا يجري هنا، لأن الأمر وارد من شخص واحد الذي نفى والذي أثبت. والجمع بين هذين الأمرين الذي يعني يظهر منهما التضاد، الجمع ممكن ووارد وصحيح، وتعامل جمع من أهل العلم فيه قائم على هذا، فيحمل النفي يحمل النفي على ما يتعلق بماذا؟ برواياته عن أبيه في المرفوعات أو للمرفوعات، ويحمل إثباته للموقوفات من أقوال الإمام ابن مسعود وفتاويه وكلامه وغير ذلك، مواعظه إلى غير ذلك. يزيد الأمر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أثبت أن أبا عبيدة سمع من أبيه، سمع من أبيه في تعريف أهل التقديس، كتاب المدلسين الذي ألفه طبقات المدلسين لما ترجم له لأبي عبيدة قال ثبت، ابن حجر يقول ثبت لقاؤه بأبيه وسماع كلامه، سماع إيش؟
كلامه،
ما قال وسماع ماذا؟ حديثه، هذا كلام دقيق، وأرسل عنه أشياء، روى عنه شيئا وأرسل عنه إيش؟ أشياء، قول الذهبي رحمه الله. بهذا التوفيق يمكنك الجمع، والجمع وارد. هؤلاء الذين يقولون بالنفي، ومنهم ابن حجر الذي يعل بالانقطاع، يثبت اللقاء ويثبت السماع للكلام، هذا وجه من أوجه ماذا؟ الجمع. ثمة وجه دقيق آخر ولكنه يعني ضعيف، لكني لم أجد من ذكره أيضا، وهو ذكره العلامة البلقيني صاحب محاسن الاصطلاح. هذا العلامة البلقيني له حاشية على كتاب الأم للإمام الشافعي، حمل البلقيني في حاشيته على الأم أن النفي الذي ذكره أبو عبيدة، من السائل؟ عمرو بن مرة، قال عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال لا. يقول هناك حمل أن النفي ما كان في أحاديث مخصوصة، يعني كأن عمرا سأله هل تذكر من أبيك شيئا، ثمة شيء محذوف في أحاديث كذا أو في باب كذا، فقال لا، فحمل على أن النفي في أحاديث مخصوصة، لكنها لم تذكر في السؤال، اختصرت. هذا وجه. ووجه آخر، حمل أن النفي فيما كان من رواية عمرو عن أبي عبيدة خاصة، ما كان من رواية أبي عبيدة عمرو بن مرة عن أبي، هل تذكر؟ لا. فيعل ما كان من رواية عمرو عن أبي عبيدة بأنها معلولة بالانقطاع، لأن عمرو سأله فقال لا. عرفت؟ الآن عندنا النفي العام والإثبات العام، قلنا تصريف أو جمع للمرفوع والموقوف والكلام والمواعظ، فهذا يعم. أما لو قلنا بالاعتبار الثاني، الجمع الثاني، أن النفي يتجه إلى أحاديث في أبواب مخصوصة والإثبات في أبواب أخرى، هذا وجه. الوجه الآخر الثالث، أن النفي يتجه فيما كان من رواية عمرو عن أبي عبيدة، أبي عبيدة، هذا الثاني ما كان من رواية عمرو عن أبي عبيدة هو الذي مال إليه البلقيني، هو الذي مال إليه من؟ البلقيني في حاشيته على الأم للإمام الشافعي رحمه الله. لكن هذا التوجيه والإعلال برواية عمرو ضعيف لمعارضة صنيع الأئمة له، فقد تعاملوا فيما يرويه عمرو عن أبي عبيدة وأعل ذلك بالانقطاع، وما كان من رواية غير عمرو عن أبي عبيدة أيضا أعلوه بالانقطاع بارك الله فيك. لذا يبقى يسلم للإنسان أو للمرء هو الوجه الأول من الأوجه الثلاثة في الجمع. الثاني الذي قلنا في أحاديث إيش مخصوصة فيه شيء من التكلف. طيب ما هي هذه الأحاديث المخصوصة؟ في أي باب؟ لا يمكن الوصول إليها. من الذي يعرفها إن كانت مخصوصة؟ عمرو السائل أو الراوي عن عمرو وهو شعبة، ولما لم يبينها شعبة ولا عمرو بقيت مجهولة، بقيت ماذا؟ مجهولة. فإذن الوجه الأول هو ماذا؟ هو الأظهر في الجمع. طيب ثمة أمر آخر، قد يقول قائل بعد أن بينا وجه الجمع بين النفي والإثبات، كيف يمكن أن نوجه كلام أهل العلم أو جمعا من أهل العلم ممن نفى إدراك أبي عبيدة لأبيه؟ يعني عندنا هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال لا. هل سمعت؟ لا. بعضهم يقول ما أدرك أباه، ما أدرك ماذا؟ أباه. مثاله مثلا الحافظ البيهقي في السنن الكبرى جاء في موطن من مواطن السنن قال أعل حديثا وقال إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه، ومنه أيضا قول الحافظ النووي في تهذيب الأسماء واللغات قال روى عن أبيه ولم يدركه، ولم يدركه. ومرة في المجموع شرح المهذب قال النووي لم يسمع من أبيه ولم يدركه. فكيف التوفيق بين نفي الإدراك هذا وبين القول الذي تقدم تقريره من إدراك أبي عبيدة لأبيه حسا وزمنا أو الإدراك الشامل كما مضى وما أثبته بعض الحفاظ الآخرين ممن ذكرناه آنفا؟ الجواب من المعلوم بارك الله فيك أنه إذا ورد كلام فيه إيهام من عالم معين أو إجمال من عالم معين ثم وجد لهذا العالم كلام آخر خلا من الإجمال والإبهام المشكل، نعم صير إلى هذا القول وهذا الرأي الوارد عنه بلا إشكال ولا إبهام ويعرض عما سواه. لا نقول تحمل المجمل على المفصل، هذا لا يكون إلا في الوحي. اتركوا عنكم هذه أو اتركوا عنكم مهازل بعض الناس الذين فتنوا بعض الطلبة بحمل المجمل على الكلام المفصل في غير ما جاءت به النصوص من الوحيين، يعني في كلام الناس كلام له مجمل يحتمل الخطأ وله كلام صواب، نقول هذا كلام مجمل يحتمل الخطأ، هذا كلام صواب، الصواب هنا، هذا كلام يطرح، ما نحمل هذا على هذا، هو ليس بمعصوم حتى نحمل كلامه ونبحث عن إجماله ومبهماته، ونبحث عن تفسيرات كلامه. لكنه إذا جاء في موطن أجمل فيه ثم أحال إلى موطن قد فصلته في مكان آخر، نقول هنا أراد الاختصار والبيان والتفصيل في موطن آخر، ليس حملا بناء على إحالته، بناء على إحالته. فهمت؟ فما جرى في هذا الباب هو منها، فما جرى في هذه المسألة هو الذي جرى مع الحافظين البيهقي ومن والنووي أيضا. فإن الحافظ البيهقي رحمه الله لما قال لم يدرك أباه، يريد رحمه الله بنفي الإدراك هنا نفي السماع، لا يريد به نفي الإدراك الحسي والزمني، كما تقول أدركت مقالته، أدركت قوله، أدركت نحو من هذا، بدليل أنه قال رحمه الله في معرفة السنن والآثار بعد أن ذكر حديثا في صلاة الخوف، قال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. فأنت بين هذا المصير الذي ذكرت إليك يعرض عن ذاك الذي في إيهام ويصار إلى هذا، وإلا وصفته بالتناقض، فمرة ينفي الإدراك ومرة ينفي السماع لا الإدراك، ومرة قال في كتابه المعرفة أيضا عقب حديث في البيوع، قال رواه من طريق أبي عبيدة، قال مرسل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا. وكذلك في مواطن أخرى من كتبه رحمه الله يعلل بعدم السماع. واضح؟ إذن الإدراك الذي نفاه لا يريد الإدراك النفي الإدراك بمعناه الشامل، المراد به الإدراك ماذا؟ نفي السماع، كما مر معنا بيان هذه اللفظة ودلالتها. كذلك الذهب النووي رحمه الله فيما نقلناه عنه من تهذيب اللغات والمجموع هو كذلك. ففي المجموع أيضا ذكر رواية أبي عبيدة عن أبيه، فقال حديث ابن مسعود مرسل، لماذا؟ قال فإنه من رواية أبي عبيدة عنه، عن ابن مسعود، وابنه لم يسمع منه لصغره. وقد مر أنه مات أبوك ابن كم؟
سبع
سنين أو ست. هنا بيان منه أن المراد نفي ماذا؟ السماع. وكما قلت ينظر في القضية بناء على ما تقدم التنبيه عليه من كلام العالم نفسه، فيؤخذ المفسر أو الواضح منه ويعرض عما سواه. وقد يقول قائل ألا يمكن حمله أنه له رأي أول نفى الإدراك أو أحدهما نفى السماع ثم تبين له نفي الإدراك؟ هذا سيؤول بك الأمر إلى أن تصف، ما عندك ما يثبت أيهما أسبق من الأحكام. وأقول أي عالم نفى أياً كان نفى إدراك أبي عبيدة لأبيه وقصد بالنفي نفي الإدراك الإدراك بمعناه الشامل الحسي والزمني فلا يستقيم هذا القول ولا يصح، ويرد عليه النقل الصحيح والنظر الصحيح أيضا الذي مضى بيانه. فهذا النفي مناف للعقل والنقل. أما إن كان يقصد نفي السماع، إدراك أراد به السماع، فهذا مسلم، فإن القضية قد قال بها جماعة من أهل العلم. ولا يخفى عليكم ما مر بيانه من الوجه، وجه الجمع بين النفي والإثبات والتوفيق بينهما. ذكرت كم وجه؟ ثلاثة أوجه، صحيح؟ وأولاها بالعناية هو الوجه الأول، مما يدل على أن النفي أحياناً يرد، وقد بينا معنى النفي الإدراك تحمل على كذا ويحمل على معاني عدة. يقول العلامة ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب لما ترجم لأبي عبيدة قال: لم يدرك السماع من والده. هذا كمان زيادة إمعان للذي عنده بلادة زيادة في الإدراك وفي المعنى الذي ذكرنا، أراد أن يوضح لا ينصرف ذهنك إلى النفي ماذا؟ المطلق، ذاك نفي الإدراك الشامل، نفي السماع من والده. وضح؟ الأمر الذي يليه الثاني أو الثالث في هذه المسألة، هنا أريد أن أذكر بثلاثة أمور تتعلق بهذا بهذه القضية. الأولى، بارك الله فيك، أنت ترى أن الحافظ العراقي جعل وعد رواية أبي عبيدة عن أبيه من قبيل إيش؟ من قبيل المراسيل الخفية، أليس كذلك؟ لما تكلم عن كيفية معرفة الإرسال الخفي، إذن ضرب بها مثلا للمراسيل الخفي إرسالها. وجه الخفاء أنه أدرك أباه إدراكا عاما، فمسألة التحرز فيها صعوبة. أقول النقطة الأولى أو الأمر الأول، لما تنظر في ترجمته رحمه الله الترجمة المطولة وتنظر إلى طريقة تعامل الأئمة مع مروياته، فإنك تجدهم يصفون رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود الذي أدرك أباه ولقيه وسمع منه شيئاً، نعم، يطلقون عليها بأنها رواية مرسلة أو منقطعة أو منقطعة. ولهذا ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل لما تكلم، والعلائي في جامع التحصيل وغير ذلك، واضح؟ والحافظ العلائي هنا نقطة، لما جاء إلى 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 جامع التحصيل عد أبا عبيدة ممن يرسل عن شيخ معين، جعل بابا قال منهم من يرسل عن شيخ معين إما على الإطلاق أو في حديث مخصوص أو في حديث مخصوص. هذه هذا الباب وهو الخامس متعلق بهؤلاء. الباب السادس قال في أسماء المدلسين بعده مباشرة، لم يلحقوا بهذا الباب، جعله في الباب الذي قبله في المرسلين عن شيخ معين إما بإطلاق أو في حديث مخصوص. ماذا تفهم من قولي في حديث مخصوص؟ يعني أنه سمع منه غير هذا الحديث، غير هذا الحديث، واضح؟ ولهذا لما تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل تكلم هناك عن الاحتجاج بالمرسل، ضمن أبا عبيدة لما تكلم عن مسألة الاحتجاج والأمثلة والتمثيل مثالا برواية أبي عبيدة هذه رحمه الله، ومثله ولي الدين العراقي ابن أبي الفضل في كتابه تحفة التحصيل، في كتابه تحفة التحصيل. وما ذكرته سابقا أن العراقي قد ذكره مثلا للمراسيل الخفية وافق على هذا. ممن وافقه، وهذا من المفارقات الحقيقة، هذه مفارقة، السخاوي لا يرى من كان حاله بهذه الوصفية إلا أنه ألحق بالمدلسين، لأنه سمع منه ما لم يروي عنه ما لم يسمعه موهما أو يوهم أو ما لم يسمعه منه، سمع شيئا وأرسل عنه أشياء. ومع هذا ذكر رواية أبي عبيدة عن أبيه في التمثيل بالمراسيل الخفية، وهو ينتصر القول شيخي في تخصيص التدليس برواية من سمع عن شيخه ما لم يسمعه منه. عرفت المفارقة؟ ممن مثل لها أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله وغيره. النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية مبنية على الأولى، قلنا وصفوه بإيش؟ روايته بماذا؟ بالإرسال، ووصفوه بأنه يرسل، وعدوه في المرسلين من أرسل عن شيخ إما بإطلاق أو في حديث خاص. وابن رجب ضرب به مثلا في مسألة الاحتجاج بالمراسيل، ليس في التدريس. النقطة الثانية أنه بعد نظر دقيق أو فاحص في من كتب أو وصف الرواة بالتدليس، ممن صنف أو ذكر في تراجم الرواة الذين وصفوا بالتدليس حتى ولو لم يصنف في ذلك، لما يترجمون يقولون مدلس، لكن ليس لهذا العالم كتاب في التدليس كالمزي مثلا ولا غيره. أقول بالنظر في هذا عموما لم أقف على أحد وصمه، وصم أبا عبيدة أعني، بأنه مدلس. لا يوجد أحد إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في طبقات المدلسين، فقال واختلف في سماعه من أبيه، والأكثر على أنه لم يسمع، ما هو الكل، الأكثر. ثم قال وثبت له لقاؤه وسماع كلامه، فروايته عنه بالعنعنة داخلة في التدليس، وجعله في المرتبة الثالثة. واضح؟ وعلى هذا تأتي النقطة الثالثة، تعتبر ثمرة ما تقدم، أنه بالتأمل والتمعن في حال هذه الرواية، رواية أعني أبي عبيدة عن أبيه، ومن وصفه بالإرسال، ومن وصفه بماذا؟ بالتدليس، وبالتأمل أيضا في جملة من مروياته، يظهر للمنصف، لا أعني أن الحافظ ليس منصفا، هذا رأي ارتآه وهو وجيه، له وجه عنده، لكن يظهر للذي يعني سلك المسلك البعيد عن التكرار كما يقال، أن الرجل تعتبر رواياته من قبيل المراسيل الخفية، وأن الرجل ليس بمدلس، ولم يسبق الحافظ على وصفه بالتدليس، لم يسبق الحافظ على وصف أحد، ما سبق الحافظ رحمه الله بهذا أو على هذا. وهذا الذي رجحته الآن، قلت هو ثمرة ما تقدم، يتبين من أمور عدة. الأول كثرة من وصفه بالإرسال كما سبق، في مقابل تفرد الحافظ بماذا؟ بوصفه بالتدليس. كونه توبع بعد من جاء الحافظ، تابع الحافظ، قلد الحافظ، أنا أتكلم عن من قبل الحافظ، تفرد الحافظ أعني بأول من وصفه بهذا هو الحافظ فقط، لم يسبق. ولا شك أن الكثرة أولى بالترجيح، تابعه على وصفه بالتدليس أيضا تلميذه السخاوي مع الأسف، يجعله مثالا للإرسال الخفي ثم يجعله في إيش؟ في المدلسين. على كل حال هذا من باب حكاية ما وقع. الأمر الثاني من الترجيحات أن جماعة من أهل العلم ما قالوا أنه مرسل هكذا، عينوا نوع إرساله، عينوا نوع إيش؟ فما قالوا مرسل يعني إرسالا جليا أو ظاهرا، إرسال إيش؟ خفي. إذن مدركون لنوعية ماذا؟ إرساله. وهذا يعني تحديد دقيق جدا. ثالثا أنه قد ثبت بالدليل والنظر الصحيح أن أبا عبيدة لقي أباه وسمع من كلامه، ومما مات أبوه كان ابن ماذا؟
سبع
سنين. الأمر الرابع ترك الأئمة قبل ابن حجر لوصفه بالتدليس مع علمهم بمعاصرته لأبيه ولقياه به بل وسماع كلامه وروايته عنه، كل هذا مجتمع، كل هذا قد ثبت عندهم، ومع هذا أهملوا وصفه بالتدليس وصاروا إلى قوله ماذا؟ بالإرسال، بناء على أنه قد ثبت عندهم أن ما يرويه عن أبيه ولو كان مرفوعا لم يقصد الإيهام الذي ذكرناه فيما مضى. لماذا؟ كيف هذا؟ لصغره لما مات أبوه، مشتهر أنه مات أبوه وهو صغير، واشتهار هذا الأمر بينهم ما كان أمرا خفيا، ما كان أمرا خفيا. فشعبة لم يدرك زمان أبي عبيدة ومع هذا، أو لم يدرك أبا عبيدة ومع هذا أثبت أنه لما مات كان ابن ماذا؟ سبع سنين، وغيره من العلماء. الأمر الخامس أنك لو تأملت في التعريفين السابقين للمرسل الخفي، التعريفين اللذين سبقا في اللقاء المنصرم أو الذي قبله، لو تأملت ذلك بدقة وطبقت هذا التعريف على حال أبي عبيدة، على حال أبي عبيدة لانطبق تماما، انطبق على حاله تماما. كيف؟ التعريف الأول يفيد أن الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أليس كذلك؟ هذا الإرسال الخفي، رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى أو عمن لقي ولم يسمع، هذا هو المرسل الخفي. أبو عبيدة روى عمن عاصر ولقيه ولم يسمع منه، نعم لم يسمع المرفوعات لو قلنا، إذن ينطبق عليه ماذا؟ الإرسال الخفي تماما. الثاني نحن قلنا كالأول ويزاد عليه، نعم ولم يسمع منه، أو نعم رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. أما قلنا هذا التعريف هو الراجح فيه، هذا المرسل الخفي، قلنا وأن الفرق بينهما قصد ماذا بين التدليس؟ قصد ماذا؟ الإيهام. الآن طبق هذا الثالث. الأول واضح، وهو الشقان أو النقطتان الأوليان موجودة في هذا، بقي عمن سمع منه ما لم يسمعه، موجود عنه؟ نعم موجود، لأنه قد سمع من أبيه في الجملة، يثبتون سمع كلام أبيه. يقول ابن حجر سمع كلامه، وقبله هو يقول قال عبد الله، فهذا إثبات للسماع. لماذا؟ من حيث الجملة. إذن هناك معاصرة ولقاء ثابت وسماع حاصل في الجملة لكلام أبيه، ومع هذا كل ما كان يرويه عن أبيه ولو كان مرفوعا في المرفوعات لم يقصد الإيهام، لهذا استعاضوا عن ذلك بماذا؟ بأنه مرسل لا مدلس، لا مدلس. وضح هذا بارك الله فيكم. أما وجه إدخال الحافظ له في المدلسين، ما هو؟ بناء على تعريفه للتدليس، بناء على ماذا؟ على تعريفه في التدليس. يعني هنا أمر أيضا متعلق بتعامل الحافظ ابن حجر رحمه الله برواية أبي عبيدة عن أبيه. هو يصنفهم أنه مدلس كما مر، لكن لما يتعامل مع رواية أبي عبيدة عن أبيه لا يتعامل على أنه دلسها، يقول أرسلها، أرسل عن أبيه، أو هذا مرسل، أو هذا منقطع، ما يقول مدلس أو مدلس. وهذا ظاهر في نتائج الأفكار بتخريج أحاديث كتاب الأذكار النووي، فقد تعامل في مواطن يعل رواية أبي عبيدة عن أبيه بالإرسال لا بالتدليس، لا بالتدليس. طيب لماذا؟ لو افترض بناء على يعني على المفهوم السطحي عند كثير من الأغمار أن الحافظ متناقض، كيف يصير مدلس ثم لا يعله بالتدليس، يترك التدليس ويقول إرسال؟ هذا قد صنعه في مواطن من نتائج الأفكار، في كتابه نتائج الأفكار، في التلخيص الحبير، بل وفي هدي الساري، وفي الفتح، في مواطن عديدة، ما هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، مواطن. فلماذا عدل عن تعليلها بالتدليس مع أنه أقوى؟ التعليل بالتدليس أقوى من الإرسال، والعلماء ذموا، العلماء ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، كما مر في كلام غير واحد من أهل العلم. لهذا بارك الله فيكم يترجح كما قلت أن رواية أبي عبيدة عن أبيه في المرفوعات هي من قبيل الإرسال الخفي وليست من التدليس في شيء فيما يظهر. واضح؟ المرسل الخفي، المرسل الخفي، علمتم هذا؟ وبالتالي يجب أن تتعامل مع هذه النقطة بدقة. إذا ما جاءك حديث ما تمشي مع الخيل يا شقرة، ما يصلح. وهذه نقطة يعني أو مبحث لطيف، مبحث إيش؟ لطيف ولطالب جاد أن يبحث في بعض الرواة أو أن يجمع جملة من الرواة الذين اختلف الأئمة في سماعهم عن من بعض شيوخهم أو عن بعض شيوخهم، فيأتي إلى فلان ويرتبهم على حروف الهجاء مثلا، فيذكر من أثبت ويذكر من نفى، حجة من أثبت وحجة من نفى، وهذا يحتاج منك زمنا طويلا للاستقراء والتتبع والنظر والترجيح. هذا ليس بالضرورة أن يخرج للناس، يكون لك لتعرف. ليست القضية فلان الحافظ قال، فلان قال، الحافظ الذهبي قال، خلاص تمشي هكذا مسلما، ما يصلح. عرفتم؟ كم لنا؟ ساعة. طيب أنا هنا بارك الله فيكم أيضا إرفاقا وتتم، هذا وجه لا أدري كم، سادس ولا وجه كم. قد تقول الآن يا شيخ بناء على أي أساس أنت قلت موقوفات ومرفوعات وكذا؟ قلنا بناء على ما مضى من الأقوال والآراء المنقولة عنه رحمه الله وعن بعض أهل العلم الذي ذكرنا توفيقا، أليس كذلك؟ لكن من المهم أن تعلم كيف تعامل أهل العلم مع هذه الروايات. تكلمت عن رواية من؟ عن تعامل الحافظ الذهبي أو جزء من ذلك وابن حجر، حتى أقول أن الحافظ مع أنه رماه بالتدريس لم يعل روايته بماذا؟
بالتدريس،
انتقل إلى الإرسال. هنا تعامل، معاملة، معرفة الموقف، واضح؟ من الضروري في هذا الوجه يعني أن تعلم ولو باختصار في مواقف أو كيف تعامل العلماء مع رواية هذا الرجل. يعني هل معقول راوي واحد يحصل في هذا الكلام الكثير؟ نعم يحصل، ومثله الشعبي عن عمر، ومثله سعيد بن المسيب عن عمر، ومثله كثير. لا تظن أن القضية ليست في واحد، ليست في شخص واحد أو مثال واحد، فمثلها كثير. لأنه بارك الله فيك، لماذا أقول ضروري أن تعلم؟ لأنه صارت القضية كأنها مسلمة، يعني عند كثير منقطع ضعيف لا يصح، ما لم يسمع ما يمشون هكذا. يا أخي تمهل ولا تكن عجلا، ومواقف الأئمة ترد هذا الاستعجال أصلا وصنيعهم. لو أنت أعللت بالانقطاع ولا ثم جاءك شخص أخرج لك إماما من أئمة النقد ينقض كلامه أو موقفه من هذا الحديث من صنيعك، ماذا تفعل؟ كيف توجه؟ ترد عليه كمن حتى هو؟ إيش هذا الولع بالرد والجرأة على العلم؟ هذا بارك الله فيك من أعظم الخلل. لهذا منع كثير من الناس بركة العلم وصحة الفهم، لأن القضية رجعت إلى يعني أمراض قلبية ودسائس في النفوس، حب الظهور وحب المقاومة الكلام وحب إظهار أنك مصيب. أنت تبحث عن الحق، لو قلت له هل أنت تبحث عن الحق يقول لك نعم أبحث عن الحق، صحيح؟ لكن الواقع العملي، هذا النظري مدلس مثلا، الواقع العملي ما أعلوا بالتدريس، أعلوا بالإرسال. الواقع العملي أنك فعلا لا تنصاع للحق ولا تطلب الانتصار لنفسك. لا تقول أشق عن قلبك، لا يمكن أن نشق عن قلوب الناس، لكن هناك ما يدل على ما في قلبك من فلتات الألسنة، كما قال الإمام ابن القيم: إذا أردت أن تعرف ما عند الرجل فانظر إلى لسانه، يعني كلامه، فإن اللسان مغراف لما في القلب، يغرف مما فيه حسن سيء الذي يكون. والأمر الثاني التعامل والمعاملة، تظهر ما أنت عليه كذلك، وماذا تريد من هذا الفعل. بارك الله فيك. إذن هناك قرائن تحتف بالأمر تدل على أنك غير صادق، والله يعلم ما يبيتون. فهذه القضية أقول يعني صارت كأنها مسلمات، ولو نوقش أحدهم قيل له هذا كلام يعني يصيبه الذهول، ها؟ كيف؟ ما هذا؟ من أين جئت بهذا يا شيخ؟ ما علمنا بهذا؟ أنت ماذا علمت من العلم حتى تعلم صحة ما نذكر ولا عدم صحة ما يذكر؟ كونك تقلد زيدا وعمرا من الناس أو بعض، أو تقرأ في رسالة، ولا تأتي المدرس تقرأ في رسالة المفترض فيه أن يبين معناها وأن يفك غوامضها وأن يهذب الطالب لمعرفة الحق، تجده يكرر كما قاله غيره، ما أفدت الطالب. أستطيع، هل يستحق الإرسال الخفي هذا اللقاءات الثلاثة؟ في ظني كثيرين ما يستحق، نمشي على ما قال ابن حجر ولا السخاوي وخلاص، في أول مجلس أو منتصف الوقت ننتهي. ما هكذا يسعى لترد الإبل. تريد أنت العجلة، روح غيري أهل العجلة كثيرين، أنا ما عندي هذه العجلة. فهذا الذهول وهذا عدم القبول راجع إلى التربية السيئة التي نشأ عليها أو نشأه عليها غيره، أن يكون عجلاً مندفعاً متهوراً طويل اللسان طويل البنان في كتابات على أهل العلم، سيء الخلق بذيء المعشر، فأنه يحصل بركة للعلم مثل هذا. عموماً مواقف أهل العلم مبنية حتى تعرف مواقفهم من هذا الراوي لا بد أن تنظر كيف تعاملوا معه، كيف تعاملوا معه. إذا علمت المواقف والأقوال ظهر لك وجه الإعلال عدمه. بعضهم يقول بعدم السماع لكنه لا يعله بالانقطاع، طيب إيش في متناقض؟ يقول بالانقطاع ثم لا يعل به، آسف، يقول بعدم السماع ثم لا يعل به، لماذا؟ صحيح؟ لو أعطيك 3 أمثلة ما تستطيع أن تجيب، ليس لأبي عبيدة، لغيره آخرين أيضا. لما أخلدت الناس أو كثير من الطلبة عقولهم وأسلموها وسلموها لغيرهم، برامج الحاسوبية كما تقولون أو يقال، صار الإدراك عندهم أضعف ما يكون، فضل عن يكون هناك استيعاب، أنا أقول إدراك، فضلا عن التفتيش والتنقيب والوقوف على عبارات الأئمة وفحص كلامهم. لو قلت لك ابحث الآن مباشرة أول ما يأتي، خلاص أنت كما يقولون هذا ما هو عربي، بس كلمة أوتوماتيك هذا ليس عربيا، صحيح؟ ما أدري يعني، هكذا تمشي تباعا مباشرة، أنت كأنك يعني خلاص يعني ماذا أشبعت، إذا أردت أن تبحث تمشي مباشرة إلى الأجهزة مباشرة، صحيح؟ لو تبحث يقول أنا وجدت، سبحان الله كيف أنت وجدت، وينفي وجودا وعدما، هذا بحث، عيب أن تقول عن نفسك أنك بحثت، هذا عيب ومذمة ومنقصة، هذا ما هو طالب علم، ما هو طالب علم جاد ولو تزيى بزي أهل العلم. فهمت بارك الله فيك؟ إذن لابد أن نعرف لماذا، لماذا أعل بالانقطاع، يعني يقول بعدم السماع ولا يعل بالانقطاع، والذي يقول بعدم السماع لماذا يقبل الحديث ويصححه؟ فهمت؟ لابد أن تفهم هذه بعض الجزئيات، ليست كل، لكن أنا أردت التنبيه على هذا. فمواقف هذا العلم عديدة، نذكر بعضا منها ثم نتم، أخشى أن نطول عليكم. مثلا من أهل العلم من قال بعدم سماعه من أبيه ويعلون بعدم السماع، يعني يقول لم يسمع ويعل بإيش؟ بعدم السماع. من هؤلاء العلماء أول من وقفت عليه ممن أعلى الحافظ ابن سعد في الطبقات، لما ترجم لأبي عبيدة قال، يعني روى عن أبيه رواية كثيرة، هو يقول روى عن أبيه رواية إيش كثيرة، ثم قال وذكروا يعني أهل العلم أنه لم يسمع منه شيئا، ثم ذكر أنه سمع من أبي موسى الأشعري وسعيد بن زيد وبعض الصحابة وتابعي في التابعين. بماذا احتج؟ بماذا احتج الحافظ ابن سعد؟ أسند رحمه الله من طريق، أسند قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئا؟ انتبه، من من؟
عبد الله.
لا تأتيني كما قلت لما قال هناك في ابن العربي قال لي عبد الله، قال لماذا لم يقل قال أبي؟ ها؟ وتتحذلق أنه هذا قد يكون عبد الله فلان ابن عمر، عبد الله ابن عباس. الفذلكة هذه التي لا محل لها سمجة. هنا يسأله عمرو في هذه الرواية عند ابن سعد: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. لماذا لم يقل هل تذكر من أبيك؟ بناء على الجماعة ذلك. فقال ماذا؟ لا. طيب، أنت ترى أن اللفظ هذا يقول أتذكر، يسأله هل تذكر، ليس هل سمعت. هذا الأثر، أثر عمرو بن مرة هذا، يرويه الإمام شعبة، مداره على شعبة، ويرويه عن شعبة جماعة، أولهم الإمام أبو داود كما هنا رحمه الله، أبو داود الطيالسي أعني. الإمام الطيالسي ثقة معروف، لكنه أخطأ في أحاديث، يعني إمامته وثقته ليست مطلقة، ولا شك أن الخطأ لا يسلم منه إمام، أحمد ولا مالك ولا الأوزاعي ولا غيره، لكن لما ترجم العلماء يقولون ثقة أخطأ في أحاديث، يعني هناك جملة خرج عن الحد الممكن أن يغفل عنه، أن يغفل عنه. وهذا راجع ليس إلى الأعداد، إلى كمية ما يروي، أو إلى عدد ما يروي، إلى عدد ما يروي، بارك الله فيك. يعني مثلا فلان يحفظ 1000 حديث مثلا، ثم يغلط، يعني يخطئ أو يغلط في 10 20 50 70 80، ما يأتي هذا. لكن لما يغلط ولا يخطي في 20 25 صارت ملحوظة، قريب إلى الربع ولا دون الربع بقليل. ولا أخطأ في أحرف، أخطأ في أحاديث، في جنب ما روى، في جنب ما روى، إلا لا يكاد ينصرف عن الخطأ أحد. الراوي الثاني الإمام وكيع ابن الجراح الرؤاسي رحمه الله، يروي هذا الأثر أيضا عن من؟ عن شعبة ابن الحجاج. رواية وكيع هذه أوردها الباجي، لم أقف عليها مسندة، لكني وقفت عليها في التعديل والتجريح للباجي. نعم، علقها بصيغة الجزم إلى شيخ الخطيب عن ابن الأصبهاني عن وكيع، قال عمرو لأبي عبيدة: تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. هي كدلالة لفظ من؟ أبي داود. تذكر، هل تذكر؟ تذكر. الثالث: مسكين، مسكين ابن بكير الحذاء، هذا أحد الراوي الثالث عن شعبة. هذا مسكين بن بكير لو أنه تفرد بالأثر عن شعبة كان فيه مشكلة، كان فيه إيش؟ مشكلة. لأن الإمام أحمد يقول في مسائل ابن هانئ لما سئل عن مسكين هذا، قال رحمه الله: كان يخطئ في حديث شعبة، يخطئ في حديث من؟ شعبة. وهذا من حديثه عن شعبة، أو من روايته عن شعبة. وفي الضعفاء العقيري أن ابن هاني يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد وذكر أبا جعفر النفيلي فأثنى عليه خيرا، وقال: كان يحيى معي أو يجيء معي إلى مسكين بن بكير، ثم قال: وكأنه حسن أمره أحمد في وقت مضى. ثم قال: قلت لأبي عبد الله، نظرت في حديث مسكين، هذا ابن هاني يقول، نظرت في حديث ابن مسكين عن شعبة فإذا فيها خطأ فقال أحمد: من أين كان يضبط هو عن شعبة؟ من أين هذا الذي هو يخطئ في حديث ماذا؟ شعبة. أقول: لو كان هو الراوي لقلنا مشكلة هذه، ولا يصح الاعتماد على مثل هذا، بارك الله فيكم. وفي مسائل حرب قال الإمام أحمد: قد روى عن شعبة أحاديث منكرة. لهذا لما جاء الذهبي ترجم له في الكاشف قال: صدوق يغرب، وابن حجر قال: صدوق مشهور صاحب حديث. نعم، آسف، هذا الذهبي في الميزان صدوق مشهور صاحب حديث، أما في الكاشف صدوق يغرب، والحافظ يقول صدوق يخطئ صاحب حديث، عنده حديث لكنه يخطئ، لكنه ماذا؟ أثره هذا الذي أثر مسكين هذا أخرجه الإمام أحمد في العلل برواية عبد الله، قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: تذكر من أبيك شيئا؟ اللفظان السابقان عبد الله، هنا من أبيك، قال: لا. قلت: شهد ابن مسعود ليلة الجن؟ قال: لا. رابعهم الإمام غندر محمد بن جعفر، أخرج أثره الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، فيروي الأثر عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن معن قال: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا أذكر منه شيئا. هكذا جاء في المطبوعتين الهندية والمصورة عنها عمرو بن معن، وهذا غلط، وصوابه عمرو بن مرة، لا تقول أنه توبع، ما المتابع، هذا خطأ، هذا إيش؟ خطأ. ما الدليل على أنه خطأ؟ أن الإمام الفريابي في كتابه الفوائد أخرج هذا الأثر من طريق شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة، نعم، على الصواب، على ماذا؟ على الصواب، وهو أخرجه أيضاً الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع من طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر إلى آخره، ومثله الحافظ البيهقي في الكبرى من طريق الإمام أحمد عن محمد بن جعفر. خامسهم وهو آخرهم قراد، قراد بالقاف والراء والألف والدال، قراد بضم القاف وتخفيف الراء وفتحها، قراد لقبه، لقب عبد الرحمن ابن غزوان الضبي الذي يكنى بأبي نوح، يكنى بأبي نوح، هذا الضبي قراد لقب له. قال ابن سعد: كان ثقة روى عن شعبة والحجاج رواية كثيرة. هكذا في المطبوع بابن سعد. المزي نقل نقلا مفيدا هنا عن ابن سعد أنه قال في تهذيب الكمال: كان ثقة روى عن شعبة رواية كثيرة، وكان شعبة ينزل عليه، إذا ما جاء نزل عنده يعني، وثقه غير واحد من العلم وتكلم فيه كثيرون، فهو ثقة له أفراد غرائب. هذه الرواية رواية قراد أخرجها الدوري في التاريخ الذي يرويه عن الإمام يحيى بن معين، لكن ليس هو من رواية الإمام يحيى، هو من رواية الدوري عن قراد من طريقه البيهقي في المعرفة وفي الخلافيات. فيه أن قرادًا قال: أخبرنا أو حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة: تحفظ من أبيك شيئًا؟ قال: لا. تذكر قال: إيش؟ لا. اتفق الرواة عن الإمام شعبة هنا بنفي أنه ذكر أو يذكر عن أبيه شيئا، ومرة في رواية قراد هذا نفى الحفظ، نفى إيش؟ الحفظ. والمراد ليس بينهما تنافي، أي لا يحفظ شيئا عن أبيه من المرفوعات التي قلناها، وهذا الذي لا أذكر، فيتجه الحفظ والمراد به هنا أن الذكر، يتذكر قال لا، على التفصيل الذي تقدم بين النفي والإثبات. اتفقوا على هذا الخمسة، خالفهم محمد بن فضيل، محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي، خالف الرواة عن شعبة، فجعل نفي أبي عبيدة لأبيه نفي نعم رؤيا. فقد أخرج الحافظ الفسوي في المعرفة قال حدثني محمد بن فضيل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل رأيت أباك؟ قال لا. قال إيش؟ لا. هذه الرواية مردودة، رواية محمد بن فضيل، هذا اللفظ مردود شاذ. ومحمد بن فضيل وثقه قلة وتكلم فيه جماعة وفيه تشيع وحمل على عثمان رضي الله عنه، لهذا قال ابن حجر صدوق عارف رمي بالتشيع ولم يرمى، بل كان كذلك. فمثله لا تقوى حاله على المخالفة لأولئك الجمع، فلا يوازيهم لا في رتبة ولا في منزلة ولا في شيء. وضح بارك الله فيكم، لأن هذه الألفاظ مهم أن تعرفها. قد يأتي فلان يقول هو ما أدرك بدليل أنه نفى، هل رأيت أباك؟ قال لا. لا، هذه رواية غير محفوظة أصلا. من القائلين بعدم سماعه الإمام يحيى ابن معين كما في رواية الدوري وابن الجنيد وغيرها. بماذا احتج؟ لم يذكر الإمام يحيى حجته في تعليله بعدم السماع، ما ذكر، فقط يقول لم يسمع وما شاء. لكن الدوري احتج ليحيى، الدوري احتج لمن؟ ليحيى، بأثر شعبة الذي تقدم قلناه قبل قليل، عمرو بن مرة. من هؤلاء الأئمة والعلماء الإمام العجلي أبو الحسن في معرفة الثقات له، قال عنه كوفي ثقة لم يسمع من أبيه شيئا، أيضا لم يذكر ماذا حجته. منهم أيضا الإمام أبو حاتم الرازي، فيرى أنه لم يسمع من أبيه، وحجة أبي حاتم ما صدره ابنه عبد الرحمن بسنده إلى مسلم القتيبة الذي ذكرناه قبل، أنه قال قلت لشعبة ابن البر يحدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة يحدث أنه سمع ابن مسعود، فقال أوه أو أوه، كان أبو عبيدة ابن ماذا؟ سبع سنين، ابن سبع سنين زاد، وجعل يضرب جبهته شعبة. هذا في المراسيل وفي الجرح والتعديل. منهم أيضا الإمام الترمذي في الجامع، أعلى بعدم سماعه من أبيه في مواطن، وحجته حجة قول عمرو لأبي عبيدة. منهم الإمام النسائي في مواطن من السنن الصغرى أو المجتبى والكبرى، ولم يذكر حجته. تابع على هذا جماعة، ابن حبان ابن حزم ابن قطان الفاسي المزي ابن الملقن ابن حجر وغيرهم يقولون بعدم سماعه من ماذا؟ من أبي. بعضهم يذكر هذه الحجة وبعضهم لا يذكر. القول الثاني، إذن عرفنا القائلين بإيش؟ بعدم السماع، ويعلون بعضهم بإيش؟ بهذا أنه لم يسمع، يعلون بالانقطاع. لفظ الانقطاع بعضهم يقول منقطع، بعضهم يقول مرسل إلى آخره. القول الثاني في الحقيقة يعني نقول من قبل رواية أبي عبيدة عن أبيه، من قبل رواية أبي عبيدة عن أبيه، لو تأملت غير الذين ذكرنا من أهل العلم يوجد آخرون، هؤلاء ليس كل العلماء، يعني ما ذكرت البخاري مثلا، ما ذكرت فلان وغيره، صحيح؟ لما تنظر فيما تعامل به بعض العلماء وجماعة كبيرة تجد أن مواقفهم يقبلون روايته من حيث الجملة، يقبلون روايته عن أبيه، لكن لا يمكن أن تجعلهم كلهم يقبلون لأجل كذا، فبعضهم يقبل لأمر وبعضهم لا يقبل لهذا الأمر، لأمر آخر، تعاملهم مختلف، لكن الجميع يجمعهم القبول. أذكر بعضا ثم ننظر هل الوقت كافي ولا لا. مثلا يمكن تقسيم الذين قبلوا بالنظر في مواقفهم تجد أن القسمة رباعية. القسمة كم؟
رباعية.
يمكن هذا التصنيف، التصنيف الأول في القسمة الرباعية مع من قبلها مع إثبات السماع، مع إثبات ماذا؟ السماع له، سماع أبي عبيدة من أبيه من حيث الجملة، كما قلت للأقوال والمواعظ والموقوفات دون ماذا؟ المرفوع. ذهب إلى هذا الرأي أو إلى هذا القول جماعة من أهل العلم وصيارفة الفن، منهم شيخ الصنعة وإمام المحدثين الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. ففي التاريخ الكبير ساق الإمام البخاري في ترجمة أبي عبيدة، ساق في ترجمته بصيغة الجزم، معلقا بصيغة ماذا؟ الجزم، إلى شيخه، شيخ البخاري مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي، قال مسلم حدثنا أبان عن قتادة عن أبي عبيدة أنه فيما سأل أباه، من سأل؟ أبا عبيد قال فيما سأل أباه عن بيض الحمام، عن بيض إيش؟ يعني ما يصيبه المحرم إذا أصاب بيض الحمام، ماذا عليه المحرم؟ سأل أباه عن بيض الحمام ماذا عليه؟ قال عبد الله صوم يوم، صوم ماذا؟ يوم. واضح؟ هنا فيه سؤال لأبي عبيدة لأبيه، سأل أباه عن بيض الحمام يصيبه المحرم، لك أن تتخيل أن هذا الطفل أبو الذين قالوا لم يسمع يسأل عن بيض الحمام يصيبه المحرم، رجال كبار ما يسألون إلى الآن لا عن بيض الحرام ولا عن غير الحمام، صحيح؟ طيب ما لماذا يورد الإمام البخاري في الترجمة أحياناً في فقه هنا وفيه ملحظ علمي ودقيق في إيراد الإمام البخاري لما يريده في التراجم، بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري لما كان يتكلم عن السند المعنعن معلوم، تكلمنا عن مسألة العنعنة في الأسانيد وموقف الشيخين في المسألة هذه، تذكرون ماذا قال ابن حجر؟ قال فيما قال في الهدي، قال والبخاري، انتبه إلى هذا الكلام الدقيق، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال يعني العنعنة حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه، سأل أباه عن بيض الحمام، سأل أباه، وقد أظهر هذا المذهب، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راوي من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعناً. والشاهد من هذا هو الشق الأول في قول ابن حجر رحمه الله لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا فين؟ في تاريخه. وهذا الذي أظهره في ترجمة من؟ أبي عبيدة عن أبي، سأل أباه عن بيض الحمام يعني يصيبه المحرم، ثم تقول أنه لم يسمع وأنه لم 7 سنوات ويسأل مثل هذا السؤال. هذا في هدي الساري كما قلت. من هؤلاء الأئمة أيضا الذين قبلوا وأثبت من حيث الجملة الإمام الحافظ أحد أئمة العلل في زمنه، الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، أخرج رحمه الله في السنن أثرا موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أبي عبيدة عن أبيه، هذا في كتاب الطهارة باب صفة ما ينقض الوضوء، ذكر أثرا موقوفا عن من؟ أو على ابن مسعود من رواية أبي عبيدة عن أبيه، ثم قال الدارقطني صحيح، قال صحيح، حكم عليه بماذا؟ بالصحة. وذكر أثرا آخر في كتاب الحدود والديات من الطريق يعني من طريق أبي عبيدة عن أبيه، وقال هذا إسناد حسن ورواته ثقات. ثم بعد أن أورد هذا أورد حديثا مرفوعا من طريق أبي عبيدة عن أبيه، مرفوع، نعم، من طريق الحجاج بن أرطاط عن زيد بن خشف بن مالك ابن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، ذكر الحديث. أعل رواية خشف، هذا الحجاج عن خشف، قال هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، ما هو عند أي أحد، من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه، الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله يعني ابن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقضي بقضاء وهو يفتي بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على ابن مسعود. ثم ذكر ما يدل على رواية ما يشهد لرواية عبد الله أبي عبيدة عن عبد الله. ولما جاء في بعض الأحاديث المرفوعة من رواية أبي عبيدة عن أبيه قال أو سئل عن ذلك في بعض الروايات المرفوعة كما في العلل قال قيل سماع أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود من أبيه صحيح؟ قال يختلف فيه. يختلف إيش؟ والصحيح عندي أنه لم يسمع منه ولكنه كان صغيرا بين يديه، وكان السؤال للإمام الدارقطني عن الأحاديث المروية المرفوعة. قلت سئل عن أحاديث مروية من رواية أبي عبيدة عن أبيه. إذن الإمام من هذا تجد أن تصرف الإمام الدارقطني رحمه الله مع ما يرويه أبي عبيدة عن أبيه مختلف في المرفوع من الموقوف، فيعل في المرفوع بعدم السماع كما قال الصحيح عندي عدم السماع، أما في الموقوف فلا يعتبر ذلك بل يحكم بالصحة كما مر أو بالحسن في مواطن كثيرة. وثمة أمثلة لهذا من صنيعه في مواطن عدة. من هؤلاء أيضا وبه أختم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم يسيرا، الحافظ مؤرخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي ذكرناه قبله، وذكرت أنه لما ترجم لأبي عبيدة في السير قال روى عن أبيه شيء وأرسل عنه أشياء وتبين الكلام فيما بلا إعادة. يشهد لهذا كما قلت أنه تعامل في حديث مرفوع من طريق أبي عبيدة عن أبيه يجمع الله الأولين والآخرين الحديث، لما جاء إليه في كتابه العلو قال فيه انقطاع محتمل. فيه انقطاع إيش؟ محتمل، لم يجزم. ولما جاء إلى أثر موقوف من رواية أبي عبيدة عن أبيه سارعوا إلى الجمعة الأثر قال هذا موقوف حسن، هذا موقوف حسن. وهكذا يتعامل رحمه الله إضافة إلى الأمثلة التي سقتها سابقا. إذن بينهما ماذا؟ في معاملتهم بين التعامل موقفهم مما يرويه أبي عبيدة ليس كمن يعل ماذا مطلقا بعدم السماع. إذن هؤلاء يدخلون في من قبل في الجملة ويثبتون السماع، القسم الأول من حيث ماذا الجملة. سيأتي الكلام عمن يقبل بما يحتف بخبره من القرائن إن شاء الله. كم لنا؟ 49. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.